أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في المواضع التي تعرف فيها الكلمة المنصوبة بفتحة ظاهرة أو مقدرة، وقد عرفنا أن هذه المواضع ثلاث: الموضع الأول أن تكون الكلمة فعلا مضارعا لم يقترن به شيء، أي لم تقترن به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد الخفيفة والثقيلة ولا نون النسوة. هذا هو الموضوع الأول. الموضع الثاني أن تكون الكلمة المنصوبة اسما مفردا، أي ليس مثنى ولا جمعا مذكرا سالما ولا جمعا مؤنثا ولا من الأسماء الخمسة. والموضع الثالث أن يكون الاسم جمعا مكسرا. فهذه المواضع التي تنصب الكلمة فيها بفتحة ظاهرة هي عين المواضع التي كانت ترفع فيها الكلمة بضمة ظاهر. غاية ما في الأمر أن هناك موضعا رابعا هو من مواضع الرفع بالضمة الظاهرة، ولكنه ليس من مواضع النصب بالفتحة الظاهرة، وهو الجمع المؤنث السالم. لأن الجمع المؤنث السالم هو على أصله في حالة الرفع، ولكنه ليس على أصله في حالة النصب، وذلك لأنه يرفع بضمة ظاهرة ولكنه لا ينصب بالفتحة بل ينصب بالكسرة. فالجمع المؤنث السالم في حالة الرفع يأتي على أصله، في حالة الجر أيضا يأتي على أصله كما سيأتي، فإنه يرفع بضمة ويجر بكسرة، ولكن المشكلة في حالة النصب، فإنهم في النصب لم يعطوه الفتحة بل أعطوه الكسرة، حملوه على الجر، كما يحمل الجر على النصب في مواضع أخرى كالمثنى كما شرحنا مجملا وسيأتي مفصل. إذن لابد أن نطبق العبارة أولا على هذه المواضع الثلاثة، ثم نبحث أنه في غير هذه المواضع إذا كانت الكلمة المنصوبة بحيث لا تعرف بالفتحة، فما هو الذي يكون بديلا عن هذه الفتحة؟ نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في المباحث الآتية. قال: فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، طبعا هو المفرد يقال على ما لا يكون مثنى ولا جمعا، فالأسماء الخمسة مفردة، ولكن سيأتي أنه يريد من المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة، وإلا الأسماء الخمسة لا تنصب بالفتحة بل تنصب بالألف كما سيأتي، وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذان شرط واحد وليس شرطين، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، دخول النصب ليس من أجل الفتحة، دخول الناصب من أجل أن تكون الكلمة منصوبة، ولم يتصل بآخره شيء. وأقول: تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، وهو أننا نريد منه ما لا يكون مثنى ولا جمعا ولا حتى من الأسماء الخمسة. والفتحة تكون ظاهرة على آخره نحو لقيت عليا. ماذا لقيت؟ عليا. جيد. ونحو قابلت هندا، كل هذه مفعيل به. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان. ليش قال؟ لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة. هذا واضح. الاسم إذا كان آخره حرفا من حروف العلة، فمن الواضح أن حرف العلة سوف لا تظهر عليه الفتحة أو الضمة أو الكسرة، فنلتجئ إلى تقديرها حينئذ. أو لا، قد يكون الاسم صحيح الآخر ولكن يتصل بياء المتكلم، فتمنع من ظهور الحركة على ما قبلها لاشتغال المحال بالحركة المناسب. قال وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، جاء زيد وجاء الفتى، رأيت زيدا ورأيت الفتى. ونحو حدثت ليلى، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. هذا كله واضحون. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال، هو جمع رجل ففيه انكسار في هيئة الواحد. ونحو رعيت الهنود، فالرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى. ماذا نعرف سكارى ها هنا؟ ممكن وجه، ولكن وترى الناس، ماذا ترى؟ ترى الناس، الناس مفعول به. ماذا ترى؟ ترى الناس، الناس مفعول به. ماذا ترى الناس؟ سكارى، إذا مفعول به ثاني. ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى، وين الفاعل في هذه الآية؟ الواو الضمير، واو الجماعة عندما يتصل بالفعل فهو الفاعل دائما. طيب أنكحوا ماذا؟ الأيام، أو نعم مفعول به منصوب الفتحة مقدر على الألف المقصورة بالتعذر. أو مثلا كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا ماذا؟ اليتامى. آتوهم ماذا؟ أموال. إذا مفعولين أخذت مفعولين. فسكارى والأيام جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. طيب وأما الفعل المضارع المذكور، هذا الموضع الثالث، فعل المضارع المذكور يعني الذي لم يقترن به شيء. شان لم يقترن به شيء، لم يقترن به أي شيء على الإطلاق، أو لم يقترن به شيء أي لم تقترن به حروف محددة. لا، عندما نقول الفعل المضارع الذي لم يقترن به شيء نريد ما لم يقترن به واحد من خمسة: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطب، نون التوكيد، ونون النسوة. لا، ما لم يقترن به شيء مطلق شيء، إذ قد تدخل الهاء والكاف على المضارع. تمام. أضربك، أضربه، ومع ذلك رفعت بضمة ظاهرة. وكذلك تقول لن يضربه ولن يضربك، الفعل المضارع وقع منصوبا بفتحة ظاهرة مع أنه اقترن فيه شيء وهي الهاء والكاف. المراد هذه الأمور الخمسة. ليش؟ لأن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة هذه لا يعرب فيها الفعل المضارع بفتحة ظاهرة، بل يعرب بحذف النون كما سوف نشرح. طيب وأما نون النسوة ونون التوكيد فلأنها ترد الفعل إلى أصله، فيبنى الفعل المضارع. وإذا بني فلم يعد الموضع موضع نصب حتى نبحث عن علامة النصب. ولذلك قال: وأما الفعل المضارع المذكور أي الذي لم يتصل به واحد من الخمسة فنحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. شوف لن أداة نصب، نبرح فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن أداة نصب أيضا، أن تسعى، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة مقدرة على الألف المقصورة للتعذر. إلى المجد فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين، شوف نحو لن يضربا، ماذا كان هذا الفعل، ماذا كان قبل دخول أداة النصب؟ يضربان. عندما دخلت أداة النصب صارت لن يضربا ولا يقال لن يضربان. أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أصلها تضربون، شوف نحن قلنا يضربان تضربون، عفوا يضربان تضربان، يضربون تضربون، وتضربين، كلها بنون في الآخر. في حالة النصب لا يبقى مجال لهذه النون. قال نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. الآن لماذا سوف يأتي فيه في بابه؟ والألف أو الواو أو الياء فاعل واضح، قلنا هذه الضمائر دائما هي في محل رفع على أنها فاعل، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف ذلك فيما سيأتي أو فيما يأتي. طيب، وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، مشددة يعني ثقيل، أو خفيفة نحو والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. ليش في محل نصب؟ لأن هناك أداة نصب، جيد، فالموضع موضع نصب، ولكن منع من ذلك أن هناك بناء. ولذلك ماذا نعرب؟ نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بالنون وهو في محل نصب، والنون ضمير، عفوا، والنون هنا حرف توكيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، يعني أنتن أيتها النسوة لن تدركنا المجد إلا بالعفاف. طيب، تعال نعرب لن حرف، وهي أداة نصب، فنقول حرف نصب مبني على السكون لا محل لها من العرب، كل الحروف لا محل لها من العرب. تمام، تدركنا، بس بمجرد أن عرفنا أن هناك أداة نصب إذن فلابد أنها دخلت على المضارع، فلتدركنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله. ليش مبني على السكون؟ اتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على فتح، تدركنا في البناء فقط، علينا أن نلحظ حركة الآخر، هذه النون ما هي حركتها؟ فتح، فنقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن هذا الفعل وهذا الفعل تدركنا، ما عادش عندنا سؤال عن الفاعل لأن الفاعل قد استوفي في المقام، إذن بقي عندنا أن نسأل عن المفعول. تدركنا ماذا؟ تدركنا المجد، فالمجد مفعول به منصوب على الفتح وبالفتح الظاهرة على آخره، إلا بالعفاف يأتي. أداة استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. هذا تمام الكلام في مواضع الفتحة الظاهرة.
نسوى في محل رفع فاعل،
إيه كالالف والواو والياء. جيد. في مبحث الرفع كان هناك ثلاث علامات تقع بديلا لضمة الرفع، وكانت هي الألف والواو والنون. أما الألف ففي المثنى، أما الواو ففي موضعين في الأسماء الخمسة وفي الجمع المذكر السالم، وأما النون ففي الفعل المضارع الذي يكون من الأفعال الخمسة. في موضع النصب هناك علامات ثلاث أيضا تقع بديلا لفتحة النصب، وهي الألف والياء
الجمع المزيد بالألف.
إذن أربع علامات، الألف والياء والكسرة وحذف النون، هذه علامات أربعة. الآن نريد أن نأخذ علامة على، ولكن التفتوا، في كل علامة نريد أن نبينها ها هنا لابد أن نبحث حالة الجر أولا لنعرف من خلالها ماذا حصل في حالة النصب. الآن لماذا بعد الرفع نبحث حالة الجر؟ هذا سيأتي معكم لاحقا، تمام؟ لأن الرفع يقال هو علامة العمد، يعني العمدة، يعني الركن، أي ما لا يستغنى عنه في الكلام، فهذا يبحث أولا. ثم الجر يقال له، أو الجر والنصب يقال لهما الفضلة، أي ما يصح الاستغناء عنه في الكلام. طيب. الموضع الأول موضع الألف، الألف تكون عوضا عن فتحة النص في حالة واحدة فقط، هي حالة الأسماء الخمسة. الألف كانت عوضا عن ضمة الرفع وين؟ في المثنى. أما في المثنى هنا فما يكون عوضا عن فتحة النصب كما يأتي هي الياء. جيد؟ فالألف عوض عن ضمة الرفع في المثنى، وعوض عن فتحة النصب في الأسماء الخمسة. طيب، الأسماء الخمسة نريد منها الأسماء الخمسة التي استوفت الشروط أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، وأن لا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم، هذه الشروط العامة، إضافة إلى الشروط الخاصة، وهي أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون فو ب من دون. في أصل أبوان كما قلنا، ونريد ليش؟ لأننا نريد أن نضيفها، فنضيفها إلى الكاف. في حالة الرفع كنا نقول جاء أبوك أو أبوك، هكذا هو الأصل، لأنه حق هذه كلمة أن يظهر على آخرها ضمة ظاهرة، فاستثقلت هذه الضمة على الواو، فأفضى ذلك إلى حذفها للثقل، ولكن لم تعد ضمة الرفع حينئذ ظاهرة، فعوضوا عن هذه الضمة التي حذفت للثقل بأن جعلوا نفس الواو علامة على الرفع، فصارت هذه الواو علامة الرفع. ولذلك في حالة النصب عندما تقول رأيت أبوك، كان القياس أن يقال رأيت أبوك، وقد يقول قائل إنه ليس فيه هذا الثقل الذي يؤدي إلى الحذف، نقول نعم، ولكن المشكلة أن هذه الواو التي هي من أصل الكلمة، كنا قد جعلناها في حالة الرفع علامة على الفاعل، وهذه الكلمة الآن قد عرض عليها معنى المفعولية لأنها مفعول به، فلم يعد بالإمكان أن نبقي هذه الواو. ليش؟ لأن الواو وإن كانت من أصل الكلمة وكان حق الحركة الإعرابية أن يظهر على آخره، ولكننا في حالة الرفع عوضنا بها عن الضمة الفائتة فصارت هي علامة الرفع، ويمتنع بقاء علامة الرفع في موضع النصب، فعلمنا أنه لا بد من حذفها، فحذفوا هذه الواو وقلبوها ألفا، لأن هذه الواو لما كانت آخر الكلمة فحق العلامة التي تظهر عليها أن تكون فتحة. ليش؟ لأن الكلمة في موضع نصب، فقلبوا الواو إلى ألف لأن الألف هي التي تناسب مع الفتحة التي حقها أن تكون عليها، فأفضل ذلك إلى أن تقول رأيت أباك، فنجعل الألف بنفسها علامة على النصب. هذا وين؟ هذا في الأسماء الخمسة. نقرأ، قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، واضح. وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، عرفنا ما هو المراد من الأسماء الخمسة، وشرط إعرابها بالواو رفعا، عفوا، وشرط يعني وعرفت شرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة، ما هي هذه العلامة؟ قال وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك. احترم فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره، وكل فعل لابد له من فاعل، من الذي يحترم؟ احترم.
يعني أباك مقول به،
كيف يعني هو احترم؟ هو الفاعل فعل الأمر دائما يكون ضميرا مستترا تقديره أنت أو أنتم، طبعا احترم أنت، جيد؟ طيب احترم ماذا؟ احترم أباك، إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه لأنه من الأسماء الخمسة، وانصر أخاك، وزوري حماك، زوري يعني أنت، تمام؟ حماك، شو نعرف زوري حماك؟
زوري
فعلا مبني على السكون،
على الكسر،
يأتي معكم. لا، وزوري مبني على شو؟
على الياء، مش الكسر الاتصالي، عوض السكون المقطع.
دعكم من هذا، وزوري حماك ونظف فاك، هذه الياء هي الفاعل، مش ياء المخاطبة؟
بل.
شو علامة فعل الأمر أن يقبل ياء المخاطبة؟ هذه ياء المخاطبة، إذن هي في محل رفع فاعل، وهذه الياء هي تستوجب ساكنة أو لا، فتستوجب أن لا يكون ما قبلها ساكن أيضا، ولا التقى الساكنان، إذن فتحريك الفعل الأمر بالكسر لأجل أن لا يلتقي الساكنة. طيب نظف فاكة، ولا تحترم ذا المال يعني صاحب المال لماله، فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا. انتهى الكلام في أول موضع. الموضع الثاني قال نيابة الكسرة عن الفتحة، هذا لن أدخل فيه وسوف أترك تحليله إلى كتاب أوسع من ذلك حتى لا نتجاوز مستوى الكتاب. الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة، ولقائل أن يعترض أو يتساءل أو يحلل بأن الانتقال إلى البديل إنما يكون مع تعذر الأصيل، فالانتقال إلى الإعراب النيابي إنما يكون في موضع يمتنع فيه الإعراب الأصلي، مع أننا إذا رجعنا إلى وجداننا وإلى ما نشاهده بالتأمل هو أن الفتحة الظاهرة لا تخل بفصاحة الكلمة في الجمع المؤنث السالم. تقول جاءت الفتيات، رأيت الفتيات، مررت بالفتيات، وإن كنا نحن لا نستحسن ذلك فلأن سليقتنا عربية، فقد تعودنا على أن جمع المؤنث السالم ننصبه بالكسر. الجواب على ذلك يأتي إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا الكتاب. ما نريد أن نعرفه، ما يكفي أن نعرفه في هذا الكتاب، أن الجمع المؤنث السالم لم يعطى فتحة في حالة النصب، وإنما أعطي كسرة، فحملوا حالة النصب على الجواب. ولك أن تسأل أيضا، إذن فقد التبس المفعول بالإضافة، التبس معنى المفعولية بمعنى الإضافة. نقول نعم، ولكن ذلك أولى من أن نقع في مشكلة أوسع من ذلك أو أصعب من ذلك. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، شوف كله صار واضح مبتنى على ما قبله، فيما سبق جمع المؤنث السالم. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره. وكيف نستدل على النصب بالكسرة؟ هذه الكسرة قد تكون علامة على النصب، وقد تكون علامة على الجار. إذن ليس كل ما رأينا في آخر الجمع المؤنث السالم كسرة فهي علامة على النصب، وقد تكون علامة على النصب، ولكنها قد تكون علامة على الجار أيضا. وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. نريد أن نعرب هذه الجملة. دعك من إن الفتيات المهذبات ماذا كتب؟ يدركن المجد. التفت، هذه جملة يصح السكوت عليها. الفتيات المهذبات يدركن المجد، تمام؟ وهي جملة
اسمية،
فما ابتدأ به فهو مبتدأ. وأنت ماذا تريد أن تخبر عن الفتيات؟ لاحق المعنى، دعك من الألفاظ. الفتيات المهذبات يدركن المجد، تريد أن تخبر عن الفتيات بأنهن يدركن المجد. إذن المهذبات ليست هي الخبر، الفتيات مبتدأ وخبرها وين؟ ماذا قلتم؟ نريد أن نخبر عن الفتيات بأنهن
يدركن
المجد. إذن هذا هو الخبر، هكذا في المعنى نعرف المبتدأ من الخبر. بعدين نأتي إلى الإعراب التفصيلي. التفت، سيأتي معكم أن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوعان، ولكن إذا دخلت على المبتدأ والخبر إن أو واحدة من أخواته، به أن وكأن وليت ولعل ولكن، فإنها تنصب المبتدأ فيصبح اسم إن، وترفع الخبر، يعني يبقى الخبر معها مرفوع. ولذلك ماذا نعرب إن؟ حرف يدخل على المبتدأ والخبر، ينصب الأول، يعني ينصب المبتدأ، ينصب الأول اسما لها ويرفع الثاني خبرا لها. فالمبتدأ لا يعود إعرابه على أنه مبتدأ، يصبح إعرابه اسم إن، تمام؟ ولا هو في الأصل وكان مبتدأ. جيد. الخبر لا يعود خبر للمبتدأ، بل يصبح خبر لي لاسم إن، يعني خبر لإن، تمام؟ ولذلك شوف زيد قائم، إذا قلت إن تقول إن زيدا قائم، ليت زيدا قائم، لعل زيدا قائم، كأن زيدا قائم. وش كنا نعرف مبتدا مرفوع ضم الظاهر على آخره، صار هذا المبتدا اسما لإن، فتقول إن حرف مشبه بالفعل. ليش يأتي حرف مشبه بالفعل؟ يدخل على المبتدا والخبر فينصب الأول اسما له ويرفع الثاني خبرا، مش يبقيه، هو صح بقي مرفوعا ولكنه لم يعد خبرا للمبتدا، صار خبرا لإن. طيب هنا ماذا قال؟ إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. فما كنا نعربه مبتدا الآن سوف نعربه على أنه اسم إن، وما كنا نعربه خبرا يبقى خبرا ولكنه لا يعود خبرا للمبتدا بل خبرا لإن. واضح؟ طيب إن إذا حرف مشبه بالفعل، إن آخر حركة عليها ما هي؟ فتح. إذا حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح، يدخل على المبتدا والخبر، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني، عفوا ينصب الأول اسما له ويرفع الثاني خبرا
لا.
لا. طيب الفتيان هذه كانت مبتدا اسم إن، والاسم إن يكون منصوبا ومرفوع، يكون منصوبا الفتيات اسم إن منصوب وعلامة نصبه
الكسر
بدل عوضا عن الفتحة. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سهل. طيب الفتيات صحيح؟
وهو مضاف
المهذبات. إذا قلت إن الفتيات يدركن المجد، هذا المعنى تام ولا لا؟ إذن هذا يعني أنك لا تحتاج إلى إضافة حتى تصحح المعنى، هذا معنى المضاف والمضاف إليه. إن لو أنك قلت إن الفتيات يدركن المجد، هذا التركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ إذن فلفظ الفتيات لا يحتاج إلى إضافة تصحح المعنى، هذا من جهة، من جهة معنوية. من جهة لفظية نحن قلنا لكم سابقا الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام ولا تجتمع مع التنوين، هذا ليس مضاف إليه ولا هذا ليس مضاف إليه. إن الفتيات أي فتيات المهذبات، إذا تريد أن تصف الفتيات بأنهن مهذبات فهي نعت أو صفة. وخذوا هذه القاعدة، النعت دائما حركته تتبع حركة منعوته، تمام؟ يعني إذا كان المنعوت مفعولا به فالنعت تأتي منصوبة لأن المفعول به منصوب. إذا كان المنعوت مبتدأ مرفوع فالنعت ماذا سوف يكون؟ مرفوع. إذا كان المنعوت فاعلا يعني مرفوعا فالنعت سوف يكون مرفوع. إذا كان المنعوت اسما مجرورا فالنعت سوف تكون اسما مجرورا. أنشب لك أمثلة. جاء الرجل
الطويل،
نعت الرجل والرجل فاعل، فما يكون نعتا للمرفوع يأتي مرفوعا. رأيت الرجل طويلا، مررت بالرجل
الطويل.
إن الفتيات هذه منصوبة
المهذبات
منصوبة، نعت منصوب بأي شيء؟ بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب يدركنا، يدرك اسم أو فعل أو حرف؟
فعل.
مضارع أو ماضي أو أمر؟
مضارع.
هذا الفعل بماذا اتصل؟
بالنسوة.
والمضارع عندما يتصل بالنسوة ما هو حكمه؟ يرجع إلى أصله فيبنى، وعندما تقول يبنى يدرك نه فعل مضارع مبني على السكون. ليش؟
اتصاله
بنون النسوة، وكل فعل لا بد له من فعل، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع. إذا هذا الفعل والفعل، بقي عنده شيء خبر إن أين؟ ما كان خبرا للمبتدا شو هو؟
الجملة
والجملة الفعلية في محال رفع خبر
اسم
لأن يدركنا ماذا؟
مجد.
المجد مفعول به منصوب على القصف الفتح الظاهر على. واضح طريقة الإعراب صارت؟ قال وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم وهما منصوبان. ليش؟ قال لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، والنعت يتبع المنعوت، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هذا هو الموضع، موضع الموضع الثاني صحيح، نيابة الكسرة عن الفتحة. الموضع الثالث نيابة الياء عن
الفتحة
وهذا له موضعان، هو بنفسه له موردان. المورد الأول هو مورد المثنى، والمورد الثاني هو مورد الجمع المذكر السالم. ما هو الفرق؟ غاية ما في الأمر أن المثنى يعرب بياء مفتوح ما قبلها، والجمع المذكر السالم يعرب بياء مكسور ما قبلها للإتباع. فتقول في التثنية رأيت الفلاحين والولدين والرجلين، تمام، وأكلت التفاحتين، هذا مثنى، مثنى أصلها تفاحتان صحيح؟ جيد. وتقول رأيت المجتهدين، خلينا نركز على هذا المثال، ياء مفتوح ما قبله، وقلنا لماذا فتح ما قبلها؟ لتدل هذه الفتحة وتشعر بأن الياء كانت منقلبة عن أي شيء؟ عن ألف، لأن الألف علامة تثنية. وأما في الجمع فتقول رأيت المجتهدين، وبهذا لا يقع التباس بين المثنى وبين الجمع. هذا كافي، هذا كافي بهذا المقدار. طيب، ولذلك صارت الألف علامة على، عفوا، الألف علامة على النصب، الياء عفوا الياء علامة، علامة النصب في موردين، في مورد المثنى وفي مورد الجمع المذكر السالم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. إذا أردنا أن ندخل في تفصيل هذه المباحث لابد أن نبحث عن حالة الجر أولا، ولذلك فلنترك ذلك إلى أن نصل إلى حالة الجر. وقد شرحنا لكم في الدرس السابق ولو بشرح إجمالي لماذا نصب المثنى بالياء ولماذا انفتح ما قبل الياء. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم. وعندما نقول المثنى إذن المثنى وما ألحق به، وعندما نقول الجمع المذكر السالم فالجمع المذكر السالم وما ألحق به أيضا. قال والآن نخبرك، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، ليس بالضرورة، لأن الياء في الآخر كما تكون علامة على النصب هي علامة على الجر أيضا كما سيأتي. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها يعني النون مكسورة، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجر، نعم، ونحو اشترى أبي كتابين لي ولأخي. تعال نعرب هذا التركيب. اشترى فعل ماضي، والفعل الماضي كان حقه أن يبنى على الفتحة الظاهرة، ولكن الفتحة لا تظهر على الألف المقصورة، فنقول فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المقصورة للتعثر. طيب من الذي اشترى دائما فعل؟ إذن لابد أن نسأل عن الفاعل وعن المفعول. من الذي اشترى؟
أبي.
أبي. بالفعل، والفعل حق أن يكون مرفوعا بضمة، ولكن دخلت ياء المتكلم فتمنع من ظهور الحركة على ما قبله، فنقول أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جار بالإضافة. طيب، ماذا اشترى أبي؟ كتابين. إذا مفعول به، والمفعول به يقع منصوبا، فتقول كتابين مفعول به منصوب وعلامة نصبه
الياء بدل عن الفتح،
لأنه
لأنه
مثلنا. والنون
للتنوين
عوضا عن التنوين. ليس بالضرورة أن نقول والنون عوض عن التنوين، لكن كنت أريد أن أوهمكم بأنها ضمير. طيب، لي هي عبارة عن كم عن كم كلمة؟ عبارة عن كلمتين، اللام وهي حرف جر، والياء هي المجرور، فتقول لي اللام حرف جر مبني على الحق، الحق آخر آخر حرف، الحق حركتها لي مكسور، أيضا اللام حرف جر مبني على الكسر، لا محل له من العرب، وحرف الجر ماذا يفعل فيما بعده؟ يجره. طيب، ولكن الياء ضمير والضمائر مبنية على ما ستعرفه، فتقول والياء ضمير متصل مبني على مبني على لا يوجد على الياء شيء، إذن مبني على السكون في محل جر لحرف الجر. فكل من عصفورين وكتابين، بعد مش واضحة؟
لي حرف جر،
لا
لا حرف جر،
الياء هي مجرور بحرف الجر، الياء ضمير يعني اسم. طيب، قال فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. هذه مفتوح ما قبله ومكسور ما قبله قد تكون عبارة مشوشة، التفتوا، هي الياء فتح ما قبلها في التثنية، ليش؟ لتشعر بأن هذه الياء كانت منقلبة عن ألف، لأن الألف الذي يناسبها الفتح، ففتحوا ما قبل الياء حتى يدلنا ذلك على أن هذه الياء لم تك ليست أصيلة، وأنها كانت بدلا عن الألف، فصار بذلك ما صار بذلك يوجد ما يدل على التثنية. أما النون التي كسروها بعدها هي نون ساكنة، أو هي نون يجب أن تحرك لأنها عوض عن التنوين حتى لا يلتقي ساكنة، تمام، فحركوها بالكسر في التثنية لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. أما في الجمع فأرادوا أن يحركوها أيضا، ولكن لم يحركوها بالكسر حتى لا تلتبس نون التثنية بنون الجمع المذكر سالف، فأعطوها نون الفتح، أعطوها الفتح. طيب، قالوا علامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هذا واضح. طيب، ومثال الجمع المذكر السالم، شوف، إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. قبل إن كان يجب أن تكون الجملة هكذا، المتقون مبتدأ، ليكسبون رضا ربهم، فدخلت إن، وقبل أن تدخل إن، المتقون هو المبتدأ، ماذا تريد أن تخبر عن المتقين؟ بأنهم يكسبون رضا رب، إذا هذا هو الخبر، جيد. طيب، دخلت إن، إن حرف مشبه بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول اسما له وترفع الثاني خبرا له، فما كان مبتدأ سوف يصير اسم إن، واسم إن يقع منصوبا. طيب، المتقين كانت أصلها المتقون، المتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، لا يكسبون، هذه اللام سيأتي معكم يقال لها لام الابتداء، عجيب، لم تدخل على المبتدأ، عند هذه اللام تكون في المبتدأ، عندما تدخل إن تزحلق هذه اللام إلى الخبر فتصبح لام المزحلق، جيد، فدعك منها، اللام حرف توكيد زحلق إلى جنبة الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هي تسمى اللام المزحلقة، جيد. يكسبون، يكسبون فعل مضارع مرفوع ومنصوب ومجزوم، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. بمجرد أنه من الأفعال الخمسة إذن فقد اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة دائما هي في محل رفع. ماذا يكسبون؟ رضا. إذن رضا مفعول به صحيح؟ مفعول به منصوب وحقه أن ينصب بالفتحة الظاهرة، ولكن في آخره ألف تمنع من ظهور الحركة، فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدر على الألف للتعثر. رضا ربهم، هذه هذا مضاف إليه، لأنك لو قلت إن المتقون لا يكسبون رضا تشعر بأن هناك نقصان فلا بد من إضافة، غير لما تقول إن الفتيات يدركن المجد. نعم لو قلت إن فتيات يدركن المجد هذا غلط، هذا يحتاج إلى إضافة، إن فتيات القرية يدركن المجد. طيب ولذلك ربهم مضاف إليه، والمضاف إليه يقع مجرورا دائما. قال ونحو نصحت المجتهدين، ماذا نصحت المجتهدين؟ فمفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم بالانكباب على المذاكرة، فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنها جمع، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الموضع الرابع والأخير من مواضع ما ينوب عن فتحة النصب هو موضع الأفعال الخمسة. قال الذي ناب عن فتحة النصب هو حذف النون، كما أن الذي ناب عن ضمة الرفع هو ثبوت النون. بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وآل محمد.